إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، أي يصلح خيمته، ومنا من ينتظر، أي يرمي السهام ويتدرب على الرمي، ومنا من هو في جشره، أي في دوابه، يرعى دوابه ويقوم بشؤونها. إذ نادى منادي رسول الله إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فجئنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن الله جعل أمتكم هذه عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. قال عليه الصلاة والسلام: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، شدة الفتنة النازلة يخشى المسلم على نفسه من الهلاك. ثم يلطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، وتنجلي تلك الفتنة وتنكشف تلك الفتنة، فتجي فتنة أخرى أشد من الفتنة الأولى، فيقول المؤمن: هذه. وقبل ذلك قال: يرقق بعضها بعضا، أي أن الفتنة الأولى تأتي شديدة والتي بعدها أشد. فتصير الأولى رقيقة باعتبار الفتنة التي بعدها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه. فمن أحب أن يزحزحه الله من النار ويدخله الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع، فإن نازعه آخر فضربوا عنق الآخر. فمن بايع إماما وأعطاه صفقة يده، وذلك أنهم عند التبايع يتبايعون بالقول والفعل، ويضع أحدهم يده على يد من بايعه للخلافة والولاية، قال وثمرت فؤاده أي خالص عهده، خالص عهده أي أنه بايعه بصدق ولم يكن من الكاذبين، أعطاه صفقة يده وثمرت فؤاده أي خالص عهده فليطعه إن استطاع. فإن نازعه أحد فاضربوا عنق الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما، كما في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي مسلم عن عرفجة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتاكم أمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا ما كان. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء نصح لأممهم، الأنبياء نصح لأممهم فيحذرون أممهم من الشر قبل وقوعه، وهذا هو العلم، وهذه هي البصيرة، أن يحذر الناس من الشر قبل أن يحصل الشر، فإن الشر إذا حصل هلك فيه من هلك وزاغ فيه من زاغ، فالتحذير النافع من الشرور قبل حصولها. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحذرون أممهم من الشرور قبل حصولها، وهكذا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فإنهم يحذرون الناس من الشرور قبل أن تحصل وقبل أن تقع، وهذا هو العلم النافع، وهذه البصيرة في الدين، وهذه منة يمن الله سبحانه وتعالى بها على العلماء بما آتاهم الله من العلم والبصيرة، أنهم يتفطنون للشرور في أوائل أسبابها وقبل أن تنتشر في أوساط الناس فيحذرون الناس منها. وأما إذا انتشرت الشرور وهلك فيها من هلك فإن الأمر ينجلي حتى للجاهلين. روى ابن أبي شيبة في مصنف بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا أقبلت الفتنة أشبهت وإذا أدبرت أسفرت، إذا أقبلت الفتنة أشبهت، فإنها تشبه على كثير من الناس في أوائلها، قال وإذا أدبرت أسفرت أي انكشفت وظهر أمرها حتى للجاهلين. وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا أقبلت الفتنة علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل. إذا أقبلت الفتنة علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل. هكذا يقول رحمة الله عليه. وتعلمون ما قصه الله عز وجل من فتنة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه فما كانوا في يدهم صنم دون الله وما كانوا من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بنفسه يقول: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. فإذا انجلت الفتنة وأدبرت علمها كل جاهل، وإذا أقبلت علمها كل عالم. فالتحذير من الشرور وحماية المسلمين من المخاطر والمهالك من شأن العلماء المتوصلين بالحق. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والمتأمل في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته، فكان يحذر أمته من الشرور ومن المخاطر، ويسعى في حماية الأمة في عقيدتها وفي دمائها وفي أعراضها، فيجنب الأمة الشرور باختلاف أنواعها. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بأعظم الشرور وأعظم الفتن، وهي فتنة الشرك. فإن الشرك هو أظلم الظلم، وفتنة الشرك هي أعظم الفتن، أعظم الفتن. والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والمراد بذلك الشرك والكفر بالله عز وجل. والفتنة أشد من القتل، والمراد بذلك الشرك والكفر بالله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشرك ومن الأسباب الموصلة إلى ذلك ولو عن بعد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما في حديث عمرو بن عبسة في مسلم، وأن الشمس تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها الكفار حينئذ، وتطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار حينئذ. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الأوقات، فإن الصلاة بعد الفجر إذا أذن للناس أن يصلوا في هذا الوقت فإن الأمر يتمادى بهم إلى أن يصلوا عند طلوع الشمس، وإذا أذن لهم أن يصلوا بعد العصر فالحال يتمادى بهم إلى أن يصلوا عند غروب الشمس، وإذا صلوا عند الطلوع وعند الغروب شابهوا المشركين باعتبار الصورة الظاهرة وإن كانت المقاصد مختلفة. فالمسلمون إن سجدوا فإنما يسجدوا لله عز وجل، والكفار إن سجدوا فيسجدون للشمس وللشيطان الذي زين لهم ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا حماية للتوحيد، وحتى لا يقع الناس في هذا الشر العظيم ولو بعد حين فيعبدوا الشمس من دون الله عز وجل. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجسيس القبور وعن البناء على القبور، من أجل هذا الأمر حتى لا يقع الناس في فتن الشرك بالله عز وجل. فإن الغلو في القبور بالتكسيس والبناء من أسباب عبادة المقبور من دون الله عز وجل. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان العبد إنما يسجد لله لا يسجد للقبور، لأن ذلك قد يؤدي إلى السجود للمقبور من دون الله عز وجل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة من أجل أن يحمي الناس من هذا الشر العظيم، من أجل أن يحمي أمته من هذا الشر العظيم وهو شر الشرك بالله عز وجل. نهاهم عن أسباب الموصل إليه قبل أن يحصل فيهم الشرك. فنجا من نجا ممن أراد الله له الخير، وهلك من هلك ممن أعرض عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أمره ونهيه وخالف شرعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا تأملنا فيما يتعلق بفتنة الكفر بالله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الناس من الوقوع في هذه الفتنة بأن أبعدهم عن أسبابها الموصلة إليها. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن البقاء في ديار الكافرين، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر الكافرين. فقيل له: لما؟ قال: لا تتراءى نارهما. جاء عند أبي داود وعند غير من حديث جرير والصحيح في الإرسال، لكن معناه صحيح تدل عليه الأدلة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن ذلك. فإن الإقامة في ديار الكافرين من أسباب الموالاة لأعداء الله عز وجل. والإنسان يتأثر بجليسه، يتأثر بمن حوله، فذلك من أسباب الموالاة، والموالاة من أسباب الوقوع في الكفر والشرك والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهي فتنة الكفر، إن لم نفعل هذا نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين، وعكسنا الأمر فوالينا أعداء الله عز وجل وعادينا المؤمنين. فإن هذا من أسباب انتشار الشرك في أوساط الناس، ومن أسباب انتشار الكفر في أوساط الناس. فإن معاداة الكافرين من أسباب محاربة الكفر، ومن أسباب ضعف الكفر في أوساط المسلمين وفي حماية للمسلمين من أن يقعوا في الكفر. فإذا ذهب الإنسان إلى الكافرين وسكن في ديارهم فإن هذا يؤدي إلى موالاتهم، وإذا حصلت له الموالاة فذلك من أسباب الوقوع في الكفر والشرك، ومن أسباب انتشار الشرك في أوساط المسلمين، وهذا شر عظيم وفتنة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فبين الله عز وجل أن من أسباب ارتدادهم عن الإسلام هو موالاة الكفار. موالاة الكفار لما حصل لهم الموالاة وقعوا في الردة والعياذ بالله، وقالوا للكافرين ووعدوهم أنهم سوف يقومون بطاعتهم في بعض الأمر في جميع الأمر. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا هو السبب في ارتدادهم عن الإسلام والعياذ بالله. فهذا شر خطير وبلا مستطير، وهو موالاة الكافرين. ومن أسباب ذلك ما قلنا: البقاء في أوساطهم. كم من شخص يذهب إلى بلاد الكفار ويرجع إلى المسلمين بأفكار هادمة، أقل ما يرجع إليه أنه يفضل الكفار على المسلمين وأنهم أفضل من المسلمين وخير من المسلمين، يفضل أحفاد القردة والخنازير
الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به قاتلة الأنبياء والمرسلين يفطنهم على المسلمين. هذا أقل ما يحصل له إن لم يحصل له ما هو أشد من ذلك والعياذ بالله. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتقي هذا الشر ولا نقع في هذا الشر الخطير، هذا الشر المهلك. وهكذا إذا تأملنا إلى الأهواء المضلة المردية، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته من ذلك حماية لهم وصيانة لهم، صيانة لدينهم حتى لا يهلكوا بالشبهات، فإن الشبهات خطابة والقلوب ضعيفة، والشبهات أخطر ما تكون على عقيدة المسلم، فإنها توقع العبد في البدعة وتوقع العبد أيضا في الكفر بالله عز وجل. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأها عليه الصلاة والسلام ثم قال لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهؤلاء هم أهل البدع والأهواء، فهم الذين يتبعون المتشابه من كلام الله عز وجل فيحتجون بالقرآن على باطلهم. وهذا أمر معلوم في حق من قرأ ونظر في أهل البدع والأهواء منذ الزمن القديم، فإنهم يتجهون إلى آيات من القرآن المتشابهة يتأولونها على أهوائهم. تأملوا في الجهمية، وتأملوا في الخوارج، وتأملوا في القدرية، وفي المرجية، وفي الأشاعرة، وفي غير هؤلاء ومن جاء بعدهم إلى هذه الأزمان من أهل البدع والأهواء، تجدونهم يتجهون إلى المتشابه من كلام الله عز وجل ويحتجون بالمتشابه على باطلهم. والقرآن حق، والحق لا يؤخذ منه إلا الحق، لكنهم يتبعون المتشابه من ذلك. فمن جلس إليهم ألقوا إلى سمعه الشبهات المضلة المهلكة فانحرف عن دينه، فإما أن يقع في البدعة وإما أن يقع في الكفر والعياذ بالله. وفي المسند من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث إليه من الشبهات، مما يبعث إليه من الشبهات، شبهات مهلكة. يأتي الرجل يحسب أنه مؤمن يريد أن يجادل الدجال، فيأتي إليه للمجادلة وهو ضعيف، ضعيف باعتبار الحجة والعلم، فيأتي إليه الدجال بالشبهات فيتبع الدجال ويعتقد أن الدجال هو رب العالمين سبحانه والعياذ بالله، مع أن فتنة الدجال فتنة طاهرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بما لا لمس فيه. فالدجال أعور، وربنا ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأ هذه الكلمة كل مسلم قارئ وغير قارئ، وفيه عيوب بدنية ظاهرة تدل على أنه من البشر فهو أعور، والرب سبحانه وتعالى ليس به عيب، ففيه عيوب ظاهرة من دمامة الخلقة ومن العور وغير ذلك من الأمور، فيدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويبث الشبهات في أوساط الناس، وهنالك من يتبعه ممن يظن أنه من أهل الإيمان. فليحذر الإنسان على نفسه من هذا الأمر من الشبهات، فإن الشبهات مهلكة. وكثير من جهال الناس يقول: أنا آخذ الحق وأدع الباطل، آخذ الطيب وأترك الخبيث، هو مسكين يأخذ الطيب والخبيث ولا يميز. نعم لا يميز، فإن الشبهات مشتبهة ما يدركها إلا العلماء، بل العالم ربما اشتبهت عليه وضل إن لم يبتعد وينجو بنفسه، وكم ضل من عالم في هذا الباب ووقع في شيء من الأهواء لأنه أصغى بسمعه للشبهات ولم يأخذ بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وبوصية العلماء في البعد عن أهل الشبهات. ونحن في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان نجد اتساعا واسعا في هذا الباب عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل، فالناس توسعوا في هذا الباب وصاروا يتلقون الشبهات من هنا ومن هناك، ويتشككون في أمور يقينية كانوا قبل ذلك على برد اليقين، فلما فتحوا أبصارهم وأسماعهم لهذه الوسائل وانتقلت أبصارهم وأسماعهم من موضع إلى موضع إذا بالشبهات تتمكن من قلوبهم، وإذا بهم يضلوا، وإذا بالعقيدة التي كانت ثابتة في قلوبهم يحصل فيها ما يحصل من التزلزل والعياذ بالله. فحمى النبي عليه الصلاة والسلام أمته من هذا الشر العظيم المتعلق بالدين، المتعلق بالدين سواء ما يتعلق بشر الشرك أو شر الكفر أو ما يتعلق بشر البدع والأهواء وهكذا الخوارج، كم حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في أصحابه قال: يخرج من طيضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ من الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ويقول فيهم عليه الصلاة والسلام: شرار الخلق أو من شرار الخلق، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد. وفي حديث أبي ذر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الخلق والخليقة. وفي حديث علي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في مسلم حديث عبد الله النبي أوفى: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وفي حديث أبي أمامة في المسند وعند أبي داود أنه نظر إلى رؤوس الأزارقة وهي معلقة فبكى وقال: كناب أهل النار، كناب أهل النار، شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء من قتله هؤلاء. ثم بكى فقيل له وسئل عن ذلك فقال: كانوا من أهل الإسلام. وعند أبي داود قال: كان هؤلاء من المسلمين ثم صاروا من الكافرين، كان هؤلاء من المسلمين ثم صاروا من الكافرين. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة قبل حصولها. ولهذا لما ظهرت هذه الفتنة في زمن علي رضي الله عنه اتفق الصحابة عليها وما اختلفوا على قتال الخوارج، وإن كانوا تركوا القتال نعم في جمل وصف أعلي أكثر الصحابة، وجمهور الصحابة تركوا القتال في يوم الجمل وفي صفين، لكن لما جاءت هذه الفتنة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في أدلة متكاثرة اجتمعت كلمتهم ولم يختلفوا في هذا الأمر، وكانوا يدا واحدة في إخماد هذه الفتنة وفي إخماد هذا الشر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالفتن الحاصلة من جهة أولياء أمور المسلمين، فتن تتعلق بالدين وتتعلق بالدماء وتتعلق أيضا بالأموال، حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من هذه الفتنة قبل أن تحصل في أدلة متكاثرة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أمينه شيئا يكره فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عوف بن مالك في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه والا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع الأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي حديث مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بعد نعم أثرة وأمور تنكرونها. فقال المسعود فما تنصحنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وفي حديث وفي مسلم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت إن ولي علينا ونعم إذا تأمر علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه في المرة الأولى وفي الثانية ثم قالوا اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أدلة متكاثرة من النبي عليه الصلاة والسلام بين فيها أنه سوف يوجد في أمته أولياء أمور تحصل منهم الأمور المنكرة ويحصل منهم الظلم يستبدون ويستأثرون بالأموال وبالمناصب وما إلى ذلك، ثم أوصى أمته بالصبر وعدم نزع الطاعة منهم. كل ذلك حماية للناس، حماية لأمته من الشرور الناتجة من هذا الأمر. فلما لم يسمع كثير من الناس وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بهم واقع في الشر وفي الفتن، فتن في دينهم وفتن في دنياهم، واضطربت عليهم الأمور من كل مكان، وصار هناك من يصيح ومن يتألم. والسبب في ذلك من أنفسنا من الجاهلين الذين ما أخذوا بوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته، يحذر أمته من الشرور في حياته، في الشرور الواقع في زمنه أو الواقع في أمته بعد ذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أمته، يحرص على أمته في دمائهم وفي أموالهم، ويسعى جادا ألا يتضرر المسلمون لا في دمائهم ولا في أموالهم، وهذا من شفقته ورحمته بأمته. فكان يحرص عليه الصلاة والسلام على اتقاء الفتنة من جهة الكافرين ومن جهة المنافقين ومن جهة غيرهم في وقت ضعف المسلمين، في وقت ضعف المسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أصحابه ويحرص على أمته من المكروه الذي سوف يحصل له من جهة أعدائهم، ويعالج الأمور بالحكمة الحسنة وبالأسلوب الحسن الذي أمره به ربه سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام في أول أمره وهو في مكة كان في حال ضعف كما هو معلوم، كان في حال ضعف في مكة، والأعداء فيه لهم القوة في ذاك الزمن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته وحريصا على أصحابه، فلم يأذن لهم بالقتال في ذلك الوقت في وقت الضعف، لأن القتال في وقت الضعف لا يحصل به المقصود، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإذا حصل القتال في وقت الضعف قاتلنا الكفار لتكون فتنة، وهذا خلاف ما أمر الله به، فالله أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة على المسلمين. وفي وقت الضعف يتسلط الكفار أكثر على المسلمين، وربما يفتن من يفتن من الناس عن الإسلام ويقع في الكفر والعياذ بالله، يفتن في دينه فيقع في الكفر ويحصل ما يحصل له من الضرر. والقتال الذي أمر الله به أن يقاتل الكفر حتى لا تكون فتنة، وهذا يكون في وقت قوة المسلمين. فحث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصبر، وجاءوا إليه كما في حديث خباب في صحيح البخاري، فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ وهو عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، نعم عند الكعبة عليه الصلاة والسلام. فقال لهم كان الرجل من كان قبلكم تحفر له حفيرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه حتى يشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب فلا يصده ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، قال ونعم، أو الذئب على غنمه. فحثهم على الصبر في ذلك الوقت، والله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت الضعف فوسحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ويقول نبيه ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهذا في وقت ضعف المسلمين سواء كان في مكة أو في المدينة في أول الأمر. يحث ربه سبحانه وتعالى على الصبر. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أي اتركوا القتال، ليس الوقت وقت قتال فأنتم في ضعف. فلما اشتد الأمر على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم أيضا بالقتال وأذن لهم بالهجرة، فهاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى المدينة. كل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على دين أصحابه ويحافظ على دمائهم ويحافظ على أعراضهم، يريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر عليه الصلاة والسلام. فأمرهم بهذه الأمور وهاجر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وما زال المسلمون في ضعف. فصالح من حوله من الكافرين من اليهود كما هو معلوم، صالح من النضير وبن قينقاع ونعم، وصالح غيرهم من يهود ونعم قريظة، فصالح هؤلاء اليهود حتى نقضوا العهد بعد ذلك فحصلهم ما حصل من العقوبة المعلومة. صالحهم وصالح كفار قريش 10 سنين، صالحهم 10 سنين. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمعاهدة في وقت الضعف، قال فاجنح لها، لكن عند القوة. قال الله عز وجل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. عند القوة أمر الله عز وجل بالقتال، ما في ما تبدأ ما لا تبدئون بالصلح من جهة أنفسكم ولا تدعون للصلح وأنتم في قوة، لكن عند الضعف قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كل هذا حماية للنبي عليه الصلاة والسلام، يريد النبي عليه الصلاة أن يحمي أمته من شرور الكافرين من شرورهم ويحفظ أصحابه ويحفظ أمته، وبهذا أمره ربه سبحانه وتعالى. وسار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السير. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته من أنواع الشرور. هذا هو العلم، هذا هو العلم وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل. وهكذا ورثة الأنبياء من العلماء يسيرون بسيره عليه الصلاة والسلام ويحذرون الناس من الشرور. عظمت هذه الشرور أو خفت قبل أن تحصل هذه الشرور. والواجب على الجاهلين أن يرجعوا إلى علمائهم، يرجعوا إلى أهل العلم في أمورهم، فهم أهل البصيرة الذين يزنون الأمور بالموازين الصحيحة، يزنون ويعرفون المصالح والمفاسد، ما ينفع المسلمين وما يتضرر بهم. فهذا هو الواجب على من كان جاهلا، لا يقحم المسلمين في أنواع الشرور وفي أنواع الفتن ثم إذا نزلت إذا به يفر، إذا به يفر. والنكبات والشدائد والمحن والبلاء والفتن وسفك الدماء والدمار في أوساط الضعفاء والمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين كل سوء ومكروه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظ إخواننا في كل مكان وأن يحفظ المستضعفين من المسلمين في بلاد فلسطين وفي غزة. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بكلائه وأن يدمر عدوهم من اليهود ومن تآمر وتمالأ عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيهم كل سوء ومكروه. وجزى الله خيرا نعم أخانا الشيخ أبو الحسن، وفقه الله عز وجل على استضافته لنا وبارك الله فيه وكتب الله له الأجر والمثوبة، وجزاه الله خيرا على ما يقوم به من تعليم إخوانه في هذا المسجد المبارك ومن الدعوة إلى الله عز وجل. وجزاكم الله جميعا على حضوركم وحسن استماعكم، وبارك الله فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.